الفصل الأول: السحر الجنسي. يتمثل السحر وفقاً لنوفاليس في فن التأثير الواعي في العالم الداخلي. كتب بالفحم المتأجج في كتاب الحياة الخارق للعادة أن الحب المتوهج بين الذكر والأنثى يعمل بطريقة سحرية. قال هرمس ثلاثي العظمة الإله العظيم ثلاث مرات إبستاحوت في لوحته الزمردية: أمنحك الحب الذي فيه تم احتواء جميع ذروة الحكمة. لدينا جميعا بعض القوى الكهربائية والمغناطيسية بداخلنا، حيث أننا نبذل قوة جذب وتنافر تماما مثل المغناطيس. تكون هذه القوى المغناطيسية بين العاشقين قوية بشكل خاص، ويذهب مفعولها إلى أبعد الحدود. يتأسس السحر الجنسي السهاج مايثونا بين الزوج والزوجة على الخصائص القطبية التي لها بالتأكيد عنصرها المحتمل في الجنس. ما نحتاجه في الحياة ليس مجرد هرمونات وفيتامينات حاصلة على براءة اختراع، ولكننا في حاجة ماسة إلى مشاعر حقيقية بين أنا وأنت، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن تكون هناك تبادل الملكات العاطفية والإثارة الأكثر انتقاءً بين الرجل والمرأة. تميز زهاد العصور الوسطى أي عصر الحوت المنصرم برفضهم للجنس الذي كانوا يعتبرونه من المحرمات أو الخطيئة. الزهد الثوري الجديد لعصر الدلو يقوم على الجنس. من المؤكد أنه في أسرار اللينغاميوني يوجد مفتاح القدرة الكاملة. من المزيج الذكي بين الرغبة الجنسية والحماس الروحي ينشأ الوعي السحري كما لو كان سحرا. قال مؤلف حكيم: السحر الجنسي يقود إلى الوحدة بين النفس لام والمتعة، بمعنى أنه يبعث الحياة في الجنسانية. يفقد الجنس صفة الشيء المشبوه والمحتقر الذي لا يستكان له سوى في السر والمرفوق بنوع من الخزي المعلن. على العكس من ذلك، في السحر الجنسي توضع الجنسانية في خدمة بهجة الحياة الرائعة، فتخترقها وترقى بها إلى مستوى العنصر المكون لتأكيد الوجود، والذي يضمن بسعادة توازن الشخصية الحرة. نحن بحاجة ماسة إلى الهروب من التيار الكئيب اليومي للتزاوج المبتذل والمتعارف والشائع، لكي نتمكن من الدخول إلى المجال المنير للتوازن المغناطيسي المتعلق بإعادة اكتشاف الآخر واكتشاف مسار حافة السكين بداخلك، الطريق السري الذي يؤدي إلى الانعتاق النهائي. عندما نعرف قوانين المغناطيسية بين الأجساد والأنفس ونعرف كيف نستخدمها، تتوقف الصور العابرة الفاقدة للمعنى ويتلاشى الضباب في النور. شأنه شأن كل الكلمات عن الحب والجنس والجنسانية. الصعوبة الهائلة التي تتمثل في دراسة السحر الجنسي واضحة وجلية. ليس من السهل بأي حال من الأحوال إبانة كيف أن الميثيونا أو اليوغا الجنسية قابلة للتعلم ومرئية من خلال سيطرتها على التيارات العصبية الأكثر دقة، وكذلك لما لها من تأثيرات متعددة على النفس. هذه التأثيرات من نوع الوعي الباطن والوعي السفلي واللاوعي. دعونا نتحدث بوضوح وبدون غموض. إن موضوع اليوغا الجنسية هو مسألة تجربة حميمية مباشرة، شيء شخصي للغاية. إن التخلي عن الشهوة الحيوانية لصالح الروحانية يعد أمراً أساسياً بالنسبة للسحر الجنسي، إن كنا نطمح حقاً إلى العثور على خيط أريان الذي يمكننا من الارتقاء، ذلك الخيط الذهبي الذي سيقودنا من الظلام إلى النور ومن الموت إلى الخلود. قال فيلسوف عظيم لن أذكر اسمه: لو أن القوى الإنجابية الحقيقية، تلك المتعلقة بالنفس والروح، تكون متواجدة في أعماق وعينا، فإننا نكتشف بالتحديد أن جهاز الودي بشبكته المتكونة من شبيكات حساسة من العقد هو الوسيط والموصل إلى الواقع الداخلي، وأنه لا يؤثر فقط على أعضاء النفس، بل هو يتحكم ويوجه ويسيطر كذلك على أهم المراكز داخل الجسم. هذا الجهاز الودي يوجه كذلك وبطريقة غامضة معجزة الحمل حتى ولادة الكائن الجديد، وبالإضافة إلى الظواهر المتعلقة بالقلب والكلى وكبسولات الغدة الكظرية والغدد المولودة. ومن ناحية أخرى، وبالنسبة لكل ما له علاقة بالحساسية والروحانية والحياة الإيقاعية، فإن جهاز الودي باعتباره الروح الخالقة الأصلية للجسد، ومن خلال توجيهه للتيار الجزئي وبلورته للأشعة الكونية، هو يحاول تحقيق التوازن في إيقاع الكون بين جميع العناصر النفسية والجسدية الخاضعة له. في الواقع، هذا العصب الودي هو كذلك عصب أيدوبلاستيكي، وبالتالي يجب فهمه على أنه وسيط بين حياتنا الغريزية اللاواعية وبين الاعتدال في الصورة الحية المطبوعة في أذهاننا منذ الأبدية. هذا العصب يمثل مركز التوازن العظيم الذي يمكن أن يرضي ويوافق بين القطبية الدائمة، وبين فجر شمس النفس وشفقها، وبين مظاهر الأسود والأبيض، وبين الحب والكراهية، وبين الله والشيطان، وبين التمجيد والإضمحلال. لدى الجنس البشري الأول، كان الأندروجيني الإلهي آدم كادم يتكاثر فقط بفضل قدرة الإرادة والخيال السحري، اللذان يتحدان في وئام نابض بالحياة. أكد حكماء الكابالة القدماء أن مثل هذه القدرة الإرادية والخيالية ضاعت بسبب السقوط في الخطيئة، والتي على إثرها طرد الكائن البشري من عدن. هذا المفهوم التوليفي الرائع للكبالة العبرية يقوم على حقيقة رهيبة، وبالتالي فإن وظيفة السحر الجنسي تتمثل بالتحديد في إعادة ترسيخ هذه الوحدة الإلهية الأصلية للأندروجين الفردوسي داخل أنفسنا. قال حكيم بشكل قاطع ما يلي: عندما يعمل السحر الجنسي فهو يحقق تحولا جسديا ويجلب تعاظما مثاليا لما هو جنسي في النفس. لهذا السبب لا يقدر على السحر الجنسي سوى الكائنات التي تحاول التغلب على المعضلة الثنائية بين عالم النفس وعالم الحواس. أولئك الذين هم في حالة من اليقظة الحميمية يجدون أنفسهم متحررين تماماً من كل أنواع النفاق والرياء والإنكار والتقليل من قيمة الحياة.
الفصل الثاني، راسبوتين. أريد أن أؤكد على الفكرة الأساسية التي يتعين علينا صياغتها على هذا النحو، إن كبار الإغراء الشبقي والوقاحة ينتمون إلى نوع كازانوفا أكثر من كونهم ينتمون إلى نوع دون جوان تينوريو الشهير. إن نوع دون جوان المخادع يعكس كل مغامراته العاطفية في مرآة الأنانية الشريرة لخياله الراقي، مع نيته البغيضة في تحقير المرأة وتدنيسها ببشاعة وانتهاك حرمتها وتشويه سمعتها بطريقة منحرفة من خلال طريقة الجماع الشهواني المنفرد من دون تكرار، بهدف حثها على التدرج في الخطيئة. وهو شكل خاص من الكراهية والازدراء للذكور اتجاه الأنثى، وهذا أمر ثابت لا نقاش فيه. وفقا لقانون الأضداد، فإن نوع كازانوفا تسود فيه الرغبة الشهوانية للإغراء الجنسي، حيث يعتمد هذا النوع حصرياً على الدوافع الغريزية الطبيعية والعاطفية. للأسف، أشخاص من هذا النوع هم نهمون، وبالتالي فهم يعانون ويتسببون كذلك في معاناة غيرهم. إن نوع كازانوفا هو من صنف السيد المخادع للمرأة، ويبدو كما لو كان لديه موهبة الحضور الكلي والتواجد في كل مكان هنا وهناك، مثل البحار الذي تكون لديه عروس في كل ميناء، وسرعان ما يرتبط بعلاقات يقسم فيها على الحب الأبدي. على عكس السادية الجنسية الراقية التي يتميز بها نوع دون جوان، نجد في نوع كازانوفا الهومونوكلوس العقلاني الذي يريد أن يغرق في أسرة المتعة لمواراة الملل الذي لا يطاق لوجوده. هناك صنف آخر متخصص في إغواء النساء، يمكننا أن نطلق عليه بشكل مناسب النوع الشيطاني. لحسن الحظ هذا الصنف غير شائع بكثرة. كان الراهب غريغور راسبوتين بلا شك المصداق الأصيل لهذا الصنف الشرير. كان هذا الناسك غريب الأطوار وشغوفا بالآخرة، عربيا متسربلا بلباس الدين، يملك قدرة هائلة على التنويم المغناطيسي، يظهر بطريقة واضحة لا لبس فيها كوضوح الشمس في رابعة النهار أن القوة السحرية الاستبدادية التي كان يملكها هذا الشيطان المقدس الملقب براسبوتين ترجع حصريا إلى قوته الجنسية الهائلة. كان القيصر وزوجته القيصرة يجثوان أمامه ظنا منهما أن ذاك الراهب الفاتك ليس سوى قديسا حيا. من الواضح أن القيصر وزوجته كانا مهيئان ذهنيا للانصياع لراسبوتين، وذلك بفضل فعل الساحر الفرنسي بابوس الدكتور إنكوس الطبيب الرسمي الخاص بالقياصرة. يقول فالديمار إن المعلومات الأكثر إفادة هي تلك التي نجدها في المذكرات الدبلوماسية للسفير الفرنسي السابق في سان بطرسبورغ موريس باليولوغ، والتي نشرتها مجلة العالمين. يصف السفير استحضار الأرواح الذي قام به عالم السرانية الفرنسي الشهير بابوس الدكتور إنكوس، وبالتأكيد تم ذلك بناء على رغبة القياصرة الصريحة. كانت الاضطرابات الثورية التي حدثت عام 1905 هي سبب انعقاد تلك الجلسة المتعلقة باستحضار الأرواح، حيث أن بابوس كان عليه درء التمرد من خلال طرد الأرواح الشريرة في حضور القيصر والقيصرة والعقيد المساعد ماندريكا. يخبرنا باليولوغوس بصفته ضامنا لبابوس الذي كانت تربطه به علاقات ودية ما يلي: من خلال التركيز الشديد لإرادته والزيادة غير العادية في ديناميكيته السائلة، نجح الساحر في استحضار شبح القيصر التقي الإسكندر الثالث. لقد أثبتت علامات واضحة لا شك فيها وجود هذه الروح غير المرئية. على الرغم من الأسى الذي كان يضطهد قلبه، سأل نيكولاس الثاني والده إن كان عليه أن يتخذ إجراءات صارمة ضد التيار الليبرالي الذي يهدد باكتساح روسيا. أجاب الشبح: عليك اجتثاث هذه الثورة الناشئة مهما كان الثمن، ولكن في يوم من الأيام هذه الثورة سوف تولد من جديد، وسوف تكون أكثر عنفا حتى من القمع الحالي الذي عليك القيام به. مهما كان الأمر تحل بالشجاعة يا بني، لا تتراجع عن القتال. قال فالديمار الحكيم: بما أن القيصر كان معروفا باعتقاده في الأرواح، كان من الطبيعي إذن أن يبدي اهتماما كبيرا برجل مثل راسبوتين الذي تسبقه شهرة كبيرة تتمثل في امتلاك معجزة الإبراء. بالإضافة إلى ذلك كان هذا الراهب القروي ينتمي إلى فئة معينة منتشرة في روسيا آنذاك، يطلق عليها اسم سحرة القرية، وبالتالي كان يمتلك مغناطيسية حيوية فائقة للعادة بسبب قوته الجنسية غير العادية، لدرجة أنه أحدث تأثيراً ذا قوة بدائية اقتحم بها دوائر النبلاء ببترسبورغ التي كانت منحطة نوعاً ما. كانت أولى إنجازاته في القصر هي المعالجة المغناطيسية لوريث العرش المصاب بمرض الهيموفيليا، حيث أنه تمكن من إيقاف نزيفه، الأمر الذي فشل فيه الأطباء. يتابع فالديمار الحكيم قائلاً: منذ تلك اللحظة أصبح الدوقات العظماء والوزراء وكل حاشية النبلاء يرتجفون أمامه باعتبار أن مصير التساريفيتش القيصر الابن كان بين يديه، فنجح بفضل ذلك في اكتساب ثقة القيصر والقيصرة الكاملة، وعرف كيف يستغل هذه الثقة لتحقيق مكاسبه بطريقة لبقة للغاية. وهكذا صار يسير حكم القيصر كما يشاء، وبالتالي روسيا بأكملها. مع التزايد المستمر لنفوذه، قررت مجموعة من الخصوم ذوي النسب المرموق والمكانة الرفيعة برئاسة الأمير يوسوبوف والدوق الأكبر بافلوفيتش قمع الراهب المعجزة مصدر الإزعاج. وهكذا خلال مأدبة عشاء أقيمت في قصر الأمير، قدم للراهب الضيف طعاما وشرابا مسموما يحتوي على جرعة قوية من مادة سيانيد البوتاسيوم، كانت كافية لقتل 20 رجلا أو أكثر خلال بضع ثوان. لكن راسبوتين كان يأكل ويشرب بشهية متزايدة، ولم يكن لذلك السم أي تأثير عليه. أثار ذلك قلق المتآمرين، لكنهم استمروا في حث الشخص الذي يكرهونه على تناول الطعام والشراب أكثر فأكثر. ومع ذلك لم يكن للسم أي تأثير على الراهب المعجزة، بل إن الرجل الملعون كان يشعر بارتياح يتزايد باستمرار. نتيجة لذلك اتفق المتآمرون على أن يتولى يوسوبوف قتله بالرصاص، وبالفعل أطلق الأمير النار عليه، فانهار راسبوتين وسقط على الأرض، فاعتقد المتآمرون أنه قد مات. أصاب يوسوبوف الراهب في صدره، ثم بدأ يحوم حول الجسد لكي يتأكد من موت راسبوتين، ولكنه أصيب بالذعر عندما دفعه راسبوتين بقوة لكي ينتصب واقفا على قدميه، محاولة منه للهروب من الغرفة بخطوات ثقيلة. آنذاك أطلق المتآمر 4 طلقات من الرصاص على الراهب الذي انهار مرة أخرى، ثم وقف على قدميه ثانية، إلا أن بوريش جويتش الذي تملكه الغضب انهال عليه ضربا بالعصي والركلات حتى بدا كما لو كان يقينا أنه قد فارق الحياة، غير أن حيوية راسبوتين كانت مرتفعة للغاية، لدرجة أنه بقي يبدي علامات تدل على أنه لا يزال على قيد الحياة. فتولى المتآمرون وضع جسده القوي في كيس، وقاموا بشد وثاقه ثم ألقوا به من فوق الجسر في نهر نيفا الجليدي. هكذا كانت النهاية المأساوية لرجل كان بإمكانه أن يصل إلى التحقيق الذاتي بالكامل. للأسف لم يدرك الراهب غريغور راسبوتين كيفية الاستخدام الحكيم للقوة الجنسية الهائلة التي وهبتها إياه الطبيعة، وانحط إلى أدنى مستوى من الشهوانية، في إحدى الليالي قررت أن أقوم بالتحقيق بطريقة مباشرة حول راسبوتين الذي كان قد غادر جسده. بما أنني أعرف بعمق جميع الوظائف النفسية للأيدولون الجسد النجمي الذي يمتلكه الإنسان الحقيقي، لم يكن من الصعب علي تحقيق الازدواج السحري. بينما كنت مرتديا ذلك الجسم الفلكي الذي تحدث عنه فيليب ثيوفراست بومباست فون هوهنهايم المعروف باسم باراسيلسوس، تخليت عن جسدي المادي لكي أتمكن من الحراك بحرية في البعد الخامس من الطبيعة، أي في العالم النجمي. ما شاهدته باستخدام الحس المكاني بفضل عين حورس كان فظيعا. ليس من العبثية بمكان أن أوضح بأنني اضطررت إلى الدخول إلى حانة مروعة حيث لا يرى فيها سوى البراميل المليئة بالنبيذ، والتي ينزلق بينها هنا وهناك وفي كل مكان العديد من المخلوقات المرعبة التي تشبه الرجال. كنت أبحث عن راسبوتين، ذاك الشيطان المقدس. كنت أرغب في التحدث مع ذلك الراهب الغريب الأطوار الذي يرتجف أمامه معظم الأمراء والقمامسة والدوقات والماركيز من النبلاء الروس. ولكن هناك في تلك الحانة، بدلا من العثور على أنا واحد، رأيت حشدا من الأنا يشكل جميعهم أناوية الراهب غريغور راسبوتين ذاتها. لذلك كنت أشاهد أمام بصري الروحي وفي أتم حضور كينونتي الكونية كومة من الشياطين، الأنا المتعدد الذي لا يوجد بداخله سوى عنصر واحد فقط يستحق التقدير، ألا وهو الجوهر. لم أجد في ذلك المكان أي شخص يتحلى بالمسؤولية، فالتفت إلى أحد تلك المخلوقات البغيضة والبشعة التي كانت تمر بجانبي وخاطبتها قائلا: ها قد انتهى بك المطاف في مكان كهذا يا راسبوتين، تلك هي النتيجة الحتمية لحياتك الفوضوية والعربدة والرذائل التي كنت تتعاطاها بلا حدود. أجاب الشكل المتوحش وهو يدافع عن نفسه ويبرر حياته الحسية: أنت مخطئ يا سمائيل. ثم أضاف قائلا: أعلم أنه ينقصك الحس الحدسي، لا يمكنك أن تخدعني يا راسبوتين. كانت تلك هي كلماتي الأخيرة. إثر ذلك ابتعدت من ذاك العرين الكئيب الذي يوجد في اللامبوس أوركو الكلاسيكين أو ردهة مملكة المعادن المغمورة. لو لم يقم راسبوتين بالعديد من الأعمال الخيرية في حياته لكان الآن في حالة التفاف في الزمن داخل العوالم المغمورة وتحت قشرة الأرض في مسكن بلوتو. مرت سنوات عديدة ولا زلت أتأمل في الأمر. لا يزال البشر يفتقرون إلى الفردانية الأصيلة. الشيء الوحيد الذي يستمر بعد الموت هو كومة من الشياطين. كم هو مروع هذا الأمر! أنوات شيطانية، كل واحد من عيوبنا النفسية تمثله أحد تلك المخلوقات الدانتية البغيضة.
الفصل الثالث: الشيطان المشاوذ. ليس هناك شك في وجود وسيط بلاستيكي خارق للعادة داخل الحيوان الفكري الذي يلقب خطأ باسم الإنسان. أريد أن أشير هنا بطريقة جازمة إلى الضفيرة الشمسية، أي المركز العاطفي الذي وضعته الطبيعة بحكمة في منطقة السر. من الواضح أن هذا الوعاء الرائع لثنائي الحركة، ثلاثي الدماغ أو ثلاثي المركز، هو مشبع تماماً للمادة الجنسية لأعضائنا الخلاقة. لقد قيل لنا أن العين السحرية للبطن يتم تحفيزها بشكل متكرر بواسطة الهيدروجين الجنسي Si12 الذي يصعد من الأعضاء التناسلية. تحتوي الفلسفة الهرمسية على بديهية راسخة بالفعل تقول أنه في منطقة البطن توجد متراكم قوي للطاقة الجنسية. من خلال العامل الجنسي يمكن لأي تمثيل أن يتشكل في المجال المغناطيسي للضفيرة الشمسية. يشكل الإيديوبلاست التمثيل في حد ذاته المحتوى لأسفل البطن. نحن لا نبالغ بأي حال من الأحوال عندما نصر على الفكرة الأساسية التي مفادها أنه في البطن تتولد الأنوات التي تبرز لاحقاً للوجود. لا يمكن لمثل هذه الكيانات النفسية والإيديوبلاستيكية أن تظهر إلى الوجود بدون العامل الجنسي. لذلك فإن كل أنا هو تمثيل نفسي حي ينبثق من البطن. الأناوية الشخصية هي مجموع من الأنا. الحيوان الفكري هو بلا شك آلة تتحكم فيها أنوات متعددة. بعض الأنوات تمثل الغضب بجميع مظاهره، والبعض الآخر يمثل الجشع، والبعض الآخر الشهوة إلى آخره. هؤلاء هم الشياطين الحمر الذين يتحدث عنهم كتاب الموتى لمصر القديمة باسم الحقيقة. من الضروري أن نقول أن الشيء الوحيد الجدير الذي نحمله في داخلنا هو الجوهر. للأسف هذا الجوهر يجد نفسه مبعثرا هنا وهناك، بما أنه مغمور في كل واحدة من الأنوات المتعددة. يتخذ الشيطان المشعوذ شكلا من خلال القوة الجنسية. عادة ما تنتج بعض الأنوات ذات القوة البالغة ظواهر فيزيائية مذهلة ومختلفة. يروي فلاديمير الحالة التالية التي نتولى سردها. كان لدى النائب المرموق لمدينة سان مينياتو في توسكانا الواقعة بين فلورنسا وبيزا ابنة تبلغ من العمر 15 عاما. استحوذ عليها الشيطان بطريقة أحدثت ضجة كبيرة في البلدة. لم يقف الأمر عند دفع السرير الذي تنام عليه الفتاة الشابة من جانب الغرفة إلى الجانب الآخر، بحيث كلما يتم إسناده إلى الحائط سرعان ما يقع إلقاؤه على الحائط الآخر. بل فضلا عن ذلك يقوم الشيطان بكسر كمية كبيرة من البلاط في المنزل، ويفتح الأبواب والأدراج ويحدث ضوضاء رهيبة تملأ الجيران بالرعب. فيقضي هؤلاء ليلتهم بأكملها يرتجفون مليئين بالرعب. في حضور والديها كانت الطفلة تتعرض للهجوم من قبل الشرير. على الرغم من استجداءاتها وتوسلاتها إلى أنه كان يمسكها من فخذيها ويرفعها في الهواء، كانت البنت تستغيث متوسلة هكذا: يا سيدتي، يا مريم العذراء المباركة، ساعديني، أنقذيني. وكان ذلك يحدث أمام المئات من سكان المدينة. كان الشيطان يجرها من النافذة ويؤرجحها لدقائق طويلة أمام المنزل وفي ساحة السوق. لذلك لم يكن الأمر مفاجئا أن نرى جميع سكان البلدة رجالا ونساء يتوافدون إلى هناك مذهولين من هذا المشهد الذي ليس له مثيل، ومصابين بالرعب من قسوة الشيطان، مشيدين بشجاعة الفتاة الصغيرة في كل مكان. وتقول الرواية في ذلك الوقت: لقد صدم الجميع وتأثروا بعمق من مظهر والدة الفتاة ونساء العائلة اللواتي كنا بشعرهن المتناثر، يندبن خدودهن بأظافرهن، ويلطمن على صدورهن بقبضات الأيدي، ويملأن الفضاء بعويلهن وصرخات الألم التي يتردد صداها في الشوارع. أما والدة الفتاة فكانت تصرخ أحياناً متوسلة إلى ابنتها، وأحياناً أخرى مناشدة الشيطان أن يترك البنت وأن يلقي عليها هي كل العار والخزي. ثم تتوجه المسكينة من جديد إلى جميع الحضور وخاصة إلى الأمهات، وتطلب منهن مشاركتها الركوع والتضرع إلى الله لكي يمد ابنتها بالعون ويلبي الجميع طلبها على الفور. يا الله يا قدوس، فعلا وعلى الفور تم إلقاء الطفلة من فوق على والدتها المغشية عليها، فقامت الفتاة بمواساتها قائلة لها ببهجة: لا تخافي يا أماه، توقفي عن البكاء، ابنتك هنا، توقفي عن الخوف من شبح الشيطان، أتوسل إليك. قد تظنين أنني تعرضت للتعذيب والإيذاء، ولكنني أشعر بنعومة لذيذة لا توصف تغمرني. في الواقع لم يفارقني للحظة، كان بجانبي كعادته، دائما ما يدافع عن المكروبين، كان يساعدني ويتحدث إلي مانحا إياي الشجاعة والصمود. هكذا تنال الجنة مثل ما قال لي. ملأت هذه الكلمات الحاضرين بفرح ودهشة في نفس الوقت، فغادروا المكان مطمئني البال. ولكن بمجرد عودة هذه الأسرة إلى المنزل، اقتحم الشرير مرة أخرى البيت وألقى بنفسه بعنف على الفتاة الصغيرة، وأمسكها من شعرها، وأطفأ المصابيح والشموع، وألقى بالصناديق والخزائن وجميع الأثاث، وبعثرها في كل مكان. عندما نجح الأب في إضاءة الأنوار، ألقت الطفلة بنفسها على الصليب الذي يوجد في غرفة النوم، وبكت بصوت ينفطر له القلب قائلة: يا إلهي، فلتبتلعني الأرض بدلا من أن تتخلى عني، يا رب انصرني وحررني، أتوسل إليك العجلة يا مولاي. كانت البنت تسكب العبرات وتناشد ربها، الأمر الذي زاد من حدة غضب الشرير. فقام هذا الأخير بخلع ردائها ومزق ثوبها الصوفي ثم المعطف الذي عادة ما ترتديه الفتيات في ذلك العمر. ولما قام بتمزيق جميع ثيابها أصبحت الفتاة المسكينة شبه عارية، فبدأ في جذبها من شعرها. كانت الفتاة تصرخ بكل قواها: أبتاه، اجلب لي ثوبا واستر عورتي، أيتها العذراء القديسة أغيثيني. أخيرا وبعد أن عرضها الشيطان للكثير من الإساءة والإيذاء، تم تحرير الفتاة الصغيرة من حوزته بفضل تدخل كاهن البلدة الذي قام ببعض الطقوس والنسك الخاصة بطرد الأرواح الشريرة. هنا تنتهي رواية فلاديمير المثيرة للاهتمام. من الواضح أن الشيطان السادي الذي عذب تلك الفتاة المسكينة كان بلا شك الشيطان المشعوذ. هذا الأخير ليس سوى أنا شيطاني يتمتع بقدرة غريبة وتملكه تلك الفتاة، فاتخذ شكلا من خلال قوتها الجنسية. هذا كل ما في الأمر. إن التدفق الخارجي الإيديوبلاستيكية الجنسية، والذي يتجلى بشكل خاص خلال سنوات البلوغ، هو في الحقيقة أمر مذهل. عندها بالذات نخلق أنوات رهيبة قادرة على إحداث ظواهر مثيرة للاهتمام. عندما يشعر الشخص بالخنق لأنه غير قادر على الحب، أو عندما يتعرض إلى خيبة أمل من قبل شخص آخر، فإن ذلك يولد لديه إحساسا بالحمق ويتحول معه كامل الوجود إلى جحيم حقيقي، فيخلق تلك الانبثاقات الجنسية المائعة والمروعة والقادرة على التحول إلى شيطان مشعوذ.
الفصل الرابع، الرمح الباطني. إن القناة المسيحية الباطنية للكأس المقدسة والرمح الوثني للعهود السحرية الذي أشهره ووتان هما يمثلان نفس الرمح المبارك الذي تقدسه جميع الشعوب منذ العصور الغابرة. في الحقيقة أكان ذلك بسبب طابع الرمح القضيبي الذي يرمز للقوة الجنسية الرجولية، أم لكونه سلاح القتال القديم الذي استنبطه الإنسان منذ فجر الحياة. فمن المؤكد أن القناة الرومانية كانت كما نعلم شيء مماثل لميزان العدل الذي يترأس جميع المعاملات القانونية في القانون البدائي الخاص بالمواطنين الروماني دون الغرباء، كما كان يمثل رمح كيريس خاصة في حفلات الزفاف، حيث أن الرمح يختص به أولئك الذين يتمتعون بحق المواطنة والذين كانوا يحظون بتقدير كبير. الماترونات الرومانيات اللواتي كنا تحت وصاية الإله المبارك جونون كان يطلق عليهن بحكمة شديدة كيريتس كوريتس أو كيرياس، ومن هناك فالكيريس بسبب الكورس أو التور، وهي مدينة السابيين التي أسسها ميدوس فيدوس وهيبلا ألهتهم التي لا توصف. لذلك فإن أبطال الحرب من الجنرالات وغيرهم ومن رجال الكوريين الرومان عادة ما كانوا يتلقون مكافأة تتمثل في رمح حديدي صغير يطلق عليه اسم هاستابورا، وهو الاسم الذي يذكرنا بالتأكيد بمدينة هاستينابورا الرمز الإلهي القدس السماوية.
يجب أن تكون ماترونات كيريتس تحت وصاية جونو، هكذا كنا يلقبن بسبب حملهن بلهفة للرمح الذي كان يطلق عليه رمح اللغة السابانية. هكذا يطلق عليه رمح الطاهر، وهو يمثل في الآن نفسه الحرب ورمز السنة. هذا رمح يمنح للجنود الذين قاتلوا في الحرب ببسالة. تسمى حجج الرمح المترجم أوراتوريو، وهو فن الخطابة. لديكم آلهة الرمح الخاصة بالجزية، كان يحمل كذلك عند دخول المزاد لأن المزاد تمت إقامته بالرمح. من البين والواضح أن جذوع أو ألواح الناموس التي كتب عليها بحكمة النبي موسى تحت إمرة يهوفا الوصايا العشر هي في الواقع ليست سوى الرمح المزدوج للرونية بالمعنى القضيبي الذي تم ذكره في وثائق وفيرة للغاية. ليس من العبث أن نؤكد على الفكرة المتعالية بأن هناك وصيتين أخريين في الباطنية الموسوية. أريد أن أشير إلى الوصيتين الحادية عشرة والثانية عشرة اللتان لديهما علاقة حميمية بالأركان الحادية عشر والثاني عشر من الكابالة. أولى هذه الوصايا أي الوصية الحادية عشر لها تعبيرها الكلاسيكي في السنسكريتية دار مشارة، أدي واجبك. تذكر أخي القارئ أنها من واجبك البحث عن الطريق الضيق والعسير والصعب الذي يؤدي إلى النور. يضيء الأركان الحادي عشر من التاروت هذا الواجب، القوة الرائعة التي بإمكانها السيطرة على أسود الشدائد وأخضاعها هي في الأساس روحانية. لهذا السبب تم تمثيلها بامرأة جميلة تفتح بيديها اللذيذتين الفم الرهيبة لليو، ذاك الفهد المخيف، الأسد الغاضب بدون أدنى جهد واضح. ترتبط وصية الله الثانية عشرة ارتباطا وثيقا بالوصية الحادية عشرة والتي تم توضيحها في الأركان الثانية عشر من التاروت، اجعل نورك يشع. لكي يتمكن النور الذي يشكل الجوهر المحجوز داخل الأنا من الإشعاع والتألق حقا، علينا أن نحرر أنفسنا، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه سوى من خلال الإبادة البوذية بمعنى حل الأنا. علينا أن نموت من لحظة إلى أخرى بين الحين والحين، فقط بموت الأنوية يأتي الجديد. مثلما تمثل الحياة عمليا بساطية وإبانة تدريجية ودائما أكثر اكتمالا، كذلك شأن موت الأنا الذي يتحقق بطريقة مماثلة، حيث أنه يتمثل في عملية إبطان تدريجية من خلالها يتخلص الوعي الفردي أي الجوهر ببطء من الثياب العديمة الفائدة التي يحملها، مثلما فعلت عشتار في هبطتها الرمزية إلى أن بقيت عارية تماما في ذاتها أمام الواقع العظيم للحياة الحرة في حركتها. يلعب الرمح أي الجنس أو القضيب دورا كبيرا في العديد من الأساطير الشرقية كأداة رائعة للخلاص والانعتاق. هذه الأداة تشهرها بحكمة النفس الملتهبة فتخول لها تحويل جميع الكيانات الكهفية إلى هباء كوني، تلك الكيانات التي تمثل في مجموعها المتعفن الأنا نفسي. على أرض الفيدا المقدسة تم تحليل شيفا الذي يمثل الكلمة الثالثة أي اللوغوس الثالث الطاقة الجنسية بعمق في جوانبها الخلاقة والمدمرة. من الواضح والجلي والبائن أن الجوانب الذاتية والجنسية تتبلور بشكل قاتل في تلك الكيانات المتعددة التي يشكل مجموعها الإجمالي ما أطلق عليه المصريون سيث الأنوية. إن القدرة التوليدية الطبيعية للغدد الصماء الجنسية واضحة وجلية، القدرة الموضوعية الخلاقة للرب شيفا فائقة للغاية عندما يعمل على خلق لباس زفاف النفس الذي يسمى دوسوما هيليكون، الجسم الذهبي للإنسان الشمسي. الطاقة الجنسية هي طاقة شديدة الانفجار ورائعة. حقا أقول لكم أن من يعرف كيف يتعامل مع سلاح إيروس الرمح أو الجنس يمكنه أن يحول التعددية إلى هباء كوني. الصلاة هي المحادثة مع الله. ينبغي علينا أن نتعلم كيف نصلي وندعو الله أثناء الجماع. في لحظات السعادة المطلقة هذه اسألوا وسوف تعطون، اطرقوا وسوف يفتح لكم. من يضع قلبه في مناشدة أمه الإلهية كونداليني ويتوسل إليها لكي تمسك بسلاح إيروس سوف يحصل حتما على أفضل النتائج، لأنها سوف تساعده يقينا من خلال تدمير الأنوية. ومع ذلك أقول لكم أن هذه العملية طويلة المدى وحساسة للغاية، لذلك فهي تتطلب الصبر. لا جدال في أن الصياد الذي يريد أن يصطاد 10 أرانب في وقت واحد في آخر المطاف هو لا يتحصل على شيء. إذن من يريد إزالة كل العيوب النفسية في آن واحد فإنه لن يتمكن من القضاء على أي منها. يوجد داخل كل واحد منا الآلاف من العيوب وجميعها لها جذور وأوجه عديدة مخبأة في طيات العقل الباطن المختلفة. كل واحدة من هذه العيوب النفسية لها شكل حيواني. الجوهر أي الوعي يكون محجوزا داخل مخلوقات العوالم المخمورة هذه. الشرط المسبق الواجب تحققه لأي إزالة يتمثل في الفهم الكامل للعيب الذي نريد القضاء عليه. تضرعوا إن كنتم متأكدين من فهمكم للعيب وتراجعوا عن الجماع دون قذف السائل المنوي. الخلاصة والتوليفة المتعالية التي يمكننا تقديمها حول هذه الأعمال الطويلة والشاقة هي كالآتي: أولا يجب أن نحرر الجوهر حتى يشع النور فينا، ثم بعد ذلك علينا إدماج هذا الجوهر في آتمان الكينونة لكي نتحرر من العقل ولاحقا تسلمه إلى قديم الأيام الأب الذي في الخفاء أي المناد الذي يحولنا إلى سادة مثاليين قائمين من الموت وكاملين لكي يتم استيعاب هذا الجوهر أخيرا وبشكل نهائي في إشفار اللوغوس الذي يمثل أولا بثاق للبرابراهمان الأعلى المحيط العظيم للروح الكلية للحياة. الآن دعونا نختتم هذا الفصل بالملحمة التالية: في زمن بعيد كنت لم أنتهي بعد من تحويل الأنا إلى هباء كوني، قمت آنذاك بدعاء سحري هائل دعوت خلاله معلما عظيما ونشدته هكذا: تعال يا سيدي، تعال تعال يا رسول راهورخو، أدركني، أنجز ذلك من أجلي، أنجز ذلك من أجلي، أنجز ذلك من أجلي. آوم آوم آوم. وذلك بالتغني بهذه المفردة الأخيرة كما ينبغي، وذلك بفتح الفم عند نطق الحرف آ وتدويره عند نطق الحرف أو وأغلاقه عند نطق الحرف أم. تجدر الإشارة إلى أن الأجواء كانت آنذاك مشبعة بانسجام لا نهائي ومشحونة بالأوتي. لم يكن انتظاري طويلا إذ سرعان ما استجاب النبي العظيم لهذا الدعاء وتقدم نحوي. كان هذا السيد العظيم قد اتخذ شكلا رمزيا هائلا تمكنت من رؤيته وسمعه ولمسه والشعور به بكامل حضور كينونتي الكونية. بدا هذا السيد المبجل منقسما إلى نصفين، من الخصر إلى الأعلى كان متألقا بشكل مجيد حيث كانت جبهته عريضة مثل أسوار القدس السماوية التي لا تقهر، وكان شعره متساقطا على كتفيه الطائرتين مثل الصوف الأبيض. أما أنفه فقد كان مستقيما كأنف الإله، وعيناه عميقتان ونافذتان. كانت لحيته تشع كأشعاع لحية قديم الأيام، ويداه مثل حلقات ذهبية مرصعة بالياقوت، وشفتاه كالزنابق التي تقتل السمخ العبق. إلا أنه في الجزء السفلي من جسده، أي من الخصر حتى الأسفل، شاهدت شيئا غير عادي، أشكال وحشية مرعبة تمثل تجسيدا للأخطاء، شياطين حمراء، أنوات شيطانية تحتجز في طياتها الوعي المسجون. دعوتك يا مولاي لكي تمن علي بالنورانية. كان ذلك هو التماسي. من الواضح أن الإجابة كانت موجودة في الطريقة التي قدم نفسه بها لي. وضع العجوز يده اليمنى على رأسي وخاطبني قائلا: ادعني كلما احتجت إلي وسوف أمنحك النورانية. ثم باركني وغادر. غمرتني فرحة لا حدود لها، وفهمت كل شيء. لا يمكننا النجاح في الحصول على النورانية سوى من خلال استعمال الرمح بهدف القضاء على تلك المخلوقات الحيوانية والتي نحملها جميعا في داخلنا والتي ينام فيها الوعي.
الفصل الخامس: الأنا الشهواني. يبين برونيولي بطريقة مثيرة للاهتمام إلى أي مدى يمكن أن تصل القوة التشكيلية للأنوات الشيطانية، والتي يمكن أن نسميها الإيديوبلاستيكية أو التمثيل الجنسي الذي تقوم بإثارته الأعضاء الجنسية. عندما كنت نزيلا في البندقية سنة 1664، جاء النائب العام لأسقف القارة لرؤيته وطلب مني النصيحة بشأن الحالة التالية. كان يوجد في دير الراهبات راهبة كرست نفسها للصيام الطوعي والامتناع عن ممارسة العلاقات الجنسية، ولكنها إلى جانب ذلك كانت تجد متعة كبيرة ولذة في قراءة الكتب الوثنية التي تتناول التحولات، كتلك التي كانت تقوم بها سيرسي وغيرها من الساحرات، أو تلك الخاصة بالآلهة القديمة التي كانت تحول الكائنات البشرية إلى حيوانات وطيور وأفاعي وأرواح. ذات مساء ظهر لهذه الراهبة وجه فتى وسيم للغاية، وبينما كانت تتأمل فيه بدهشة خاطبها قائلا: لا تخافي يا أختي العزيزة، ألست تلك الراهبة الشغوفة بالصيام والتي كرست نفسها لذلك من أعماق قلبها؟ حسنا، يجب أن تعلمي أنني الملاك المسمى بالصوم، وقد أتيت إليك لأشكرك وأبدي لك أنني أكن لك نفس مشاعر الحب. كنت فيما قبل ابنا لأحد الملوك، وكنت في سنوات شبابي، تلك السنوات المشابهة لسنوات شغفك بالصيام هذه، متعلقا كذلك بالصوم، حيث أنني كرست نفسي له بالكامل. الأمر الذي أثار حنق والدي فكان دائما ما يوبخني على ذلك، لكنني تجاهلت تأنيبه وواصلت التصرف وفق إرادته، فزاد ذلك من سخطه وطردني من القصر. غير أن الآلهة التي كنت أعبدها استنكرت هذا الإقصاء وقررت مجازاتي على تضحيتي وقبولي فيما بينهم، فحولتني الآلهة إلى ملاك ومنحتني اسم صيام، كما وهبتني القدرة على تبني شكل الفتى الشاب الذي أحمله حاليا، وكذلك هبة الشباب الأبدي. علاوة على ذلك وهبت القدرة على التحكم في المكان، والتي أتمكن بفضلها من الانتقال في لمح البصر من مكان إلى آخر في العالم، مع القدرة على حجب نفسي وأن أكون مرئيا فقط من قبل الأشخاص الذين يحبونني. هكذا وبعد أن أظهرت لي الآلهة أنك وهبتني كل الحب الذي لديك، أتيت إليك لأعبر لك عن امتناني ولكي أبقى برفقتك وأخدمك في كل شيء وفق مشيئتك. لهذا السبب قمت اليوم بهذه الرحلة الطويلة. دعيني إذن أشاركك النوم في السرير إن كان ذلك يسرك. لا تخافي من صحبتي يا أختي، فأنا صديق العفة والحياة. ابتهجت الراهبة للغاية بهذا الأسلوب الخطابي الذي أغراه، وسمحت للملاك أن يشاطرها الفراش. في الليلة الأولى لم يصدر عن الملاك أي تصرف مزعج، حتى أنه لم يتحرك من مضجعه. أما الليلة الموالية فبدأ يحتضنها ويقبلها، تعلت أنه يرغب فقط في التعبير لها عن امتنانه وحبه لها، وأنه لم يعد يرغب في فراقها لا ليلا ولا نهارا، كما طلب منها إبقاء أمرهما سرا، حذرها من مغبة إفشاء سرهما لكائن ما كان، حتى لكاهن الاعتراف نفسه. بقي الملاك يخدمها بكل حماسة واجتهاد ولا يفارقها أبدا. أخيرا وفي سنة 1664 عندما حل يوم عيد اليوبيل، تملكت الراهبة رغبة شديدة في التوبة. كشفت على أثرها كل ما حدث لكاهن الاعتراف، فنصحها هذا الأخير بالبوح بسرها في جلسة اعتراف أمام النائب العام للأسقفية حتى يقرر ما يجب فعله لتحريرها من هذا الشرير. لذلك التجأ إلي هذا الأخير للحصول على المشورة. من الواضح أن روح الصيام الشهواني يتمثل في الواقع في أنا قد انبثق من الراهبة وانعكس بحيوية شديدة لدرجة أنه ظهر لها بمظهر إنسان مختلف. لا شك أن مثل هذا الأنا يجب أن يكون قد نشأ في أسفل بطن الراهبة قبل أن يحدث الإسقاط غير المتوقع. العين السحرية للبطن المحملة بالمواد الجنسية هي وسيط بلاستيكي هائل، هناك تتشكل كل المخاوف الجنسية المكبوتة وكل الرغبات التي لم تتحقق.